الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية أشكر الإخوة القائمين على دروس هذا المسجد بالاستضافة وحسن ظنهم بأخيهم، ومثل هذه المجالس هي المجالس التي ترقق القلوب. إذا خرجنا خارج المسجد سنذهب إلى مجالس دنيوية. أنا أقدم بمثل هذه المقدمة حتى نعرف قلوبنا هل هي متعلقة بالدنيا أو متعلقة بالآخرة. إن رأيت يا عبد الله أن قلبك في مجالس العلم يضيق فلا بد عليك أن تعالجه، فهذا مرض. وإذا خرجت إلى مجالس الدنيا انشرح صدرك فهذا والله المرض. الأصل في المسلم أنه يرق قلبه ويشتاق إلى مجالس الدين والمجالس التي تقربه إلى الله عز وجل والمجالس التي فيها ذكر الله عز وجل. وأما المجالس الأخروية، يعني الأخرى التي هي في الدنيا، سياسة، اقتصاد، رياضة وما شابه ذلك، هذه عابرة ليست هي الأصل، فلا بد علينا أن نراجع أنفسنا في مثل ذلك. ولذلك إذا وجدت من نفسك يا عبد الله هذا الأمر، هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد. إن وجدت في نفسك في مجالس العلم في ضيق، متى ينتهي المجلس؟ عند قراءة الإمام السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، متى ينتهي، متى يركع؟ ولكن إذا ذهبت إلى بيتك، إلى أصدقائك، إلى أمور دنيوية، أبد، تجلس في الديوانية ساعات، فهذا مرض قلبي، لا بد علينا أن نعالج هذا المرض. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عدة الصابرين، على الضبط الصحيح بالتخفيف، قال ما معناه؟ قال: وأكثر أمراض القلوب لا يشعر بها أصحابها. هذه الإشكالية، ترى أمراض القلوب ما نشعر فيها، اللي فيه حسد يظن أنه أبعد الناس عن الحسد، اللي فيه كبر يظن أنه من أشد الناس تواضعا، تشوفه ترى متكبر بس هو عند نفسه من أكثر عباد الله تواضعا، لها أمراض قلوب، فتجد هذا الشخص ما يشعر بهذا المرض، وهذه هي الانتكاسة والعياذ بالله. هذه المجالس إخواني وإن كان فيها نوع طول، لابد أن نوطن أنفسنا أننا نريد أن تحفنا الملائكة. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس مجالس ذكر لله عز وجل، نبتغي بها ما عند الله عز وجل، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وأعظم من ذلك ذكرهم الله عز وجل في من عنده. تخيل الله عز وجل يذكرك يا من تحضر هذه المجالس في الملأ الأعلى، كم نفرح وكم يقع الأنس في قلوبنا إذا ذكرنا أمير من الأمراء أو تاجر من التجار أو وجيه من الوجهاء، فلان بن فلان. الذي يذكرك من يا عبد الله؟ هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين له، وأن يجعلنا ممن يبتغون الأجر عند الله عز وجل ويخلصون نياتهم عنده سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا أريد يعني أن تكون محاضرة طويلة وأن أكون ثقيلا عليكم، هي مهمات أو مشاهد مهمة في غزوة أحد. الغزوات قد يكون أكثرنا اطلع على أحداثها ويعرف شيئا من تفاصيلها، ولكن هناك بعض المواضع في هذه الأحداث التي هي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد نريد أن نستفيدها. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ هكذا ولا تسمع هكذا، لابد علينا إذا سمعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد علينا في البداية أن نعقد النية على أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. السيرة ليست قراءة تاريخية وسرد تاريخي فقط، لا، السيرة فيها علم العقيدة، السيرة فيها علم الفقه، السيرة فيها فقه التعامل مع الآخرين، السيرة فيها فقه المعاملات، الأخلاق، كل هذه الأمور نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المشاهد المهمة التي نريد أن نذكرها من غزوة من أعظم الغزوات التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار الغزوة هو الجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، لا يشترط أن يقع قتال، جيش خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال هذا تسمى غزوة. ولذلك مثلا غزوة بدر الكبرى جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج للقتال وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة حمراء الأسد جيش خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحصل فيه قتال. إذن لما نقول غزوة بخلاف السرية، وهذا الكلام نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السرية الجيش الذي خرج للقتال ولم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حصل قتال أو لا. الجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال سواء وقع فيه قتال أو لم يقع يسمى غزوة. غزوة أحد من الغزوات التي وقع فيها قتال بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وعلى المشهور أن أحداث هذه الغزوة، من يجاوبني يا أخوان، كانت في أي سنة غزوة أحد؟ جزاك الله خير، السنة الثالثة، أي شهر؟ راح أوهككم شوي، ما عليه، أنا ترى أي شهر؟ حين السنة الثالثة، شوال، جزاك الله خير، ممتاز. اليوم على المشهور في 15 من شهر شوال السنة الثالثة. شوف هذه فائدة حتى لو ذكرتها لعيالك في البيت. على المشهور أن هذه الغزوة كانت يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الغزوة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على المشركين في غزوة بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم الجمعة يوم الفرقان، غزوة بدر 17 من شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل قرابة 70 من صناديد قريش. أهل هؤلاء الصناديد مشوا في قريش وبدأوا يتكلمون ويقولون إن محمدا قد وتركم في أهلكم في رجالكم في أشرافكم، قتل كثيرا منهم، فإذا لابد علينا أن نجمع الأموال، هذه القافلة التي أتت من الشام بقيادة أبي سفيان وكان وقتها كافرا، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لها ولكن حصل القتال بينه وبين جيش قريش، لابد علينا أن نجمع الأموال يقولون هم حتى نقاتل محمدا. ولذلك من أعظم فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعلك تعرف تفسير القرآن أو مواطن نزول الآيات. هنا نزل قول الله عز وجل في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نزلت في هذه الحادثة لما كفار قريش جمعوا الأموال يريدون الصد عن سبيل الله عز وجل. فالمشهد الأول الذي نريد أن نعرفه أن هذه الآية من سورة الأنفال نزلت في كفار قريش لما أرادوا جمع المال حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقاتلوا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة رأى رؤيا، اختلف أهل العلم في هذه الرؤيا متى رآها، لأنه قد ترجعون الآن تجدون من يتكلم يقول رآها في هذه الأحداث، أحداث يعني قبيل غزوة أحد، وهناك من أهل العلم قال لا، رآها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن أوري أنه سيهاجر من مكة إلى بلدة لم يعرفها، هذه رؤيا عظيمة تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. رؤيا الأنبياء وحي وحق. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هجرة من مكة إلى أرض ما يعرف هذه الأرض، ولكن الأرض كلها نخيل. ولذلك إذا رجعتم، ودي لو ترجعون إلى قصتي الباحث عن الحق وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، كيف وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدور على مدينة فيها نخل، وسبحان الله من مدينة إلى مدينة إلى مدينة إلى مدينة إلى أن بيع وهو حر. تخيل، غدرت به بعض قبائل العرب وباعوه وهو حر، وجلس سنوات عند يهود المدينة رقيقا رضي الله تعالى عنه، حتى بعد ذلك تحرر من رقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يهاجر من مكة إلى بلدة، إلى أرض بها نخل. النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا حق، رأى هذه، ولكن ما يعرف هذه البلدة ما هي. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة. وهلي بلغة العرب، الوهل يعني الظن والوهم. هناك ديار كثيرة فيها نخل، قد تكون اليمامة اللي عند الرياض، اللي هي ديار بني حنيفة، اللي هو تزعم في ذلك الوقت مسيلمة الكذاب. مسيلمة الحنفي كان سيد من سادات بني حنيفة، وحروب الردة معروفة معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة متروسة نخل، وهجر اللي هي الشرقية الآن نسميها، كانت من قبل تسمى هجر، أيضا بلاد فيها القطيف وما شابه، فيها نخيل كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الرؤيا كان يظن أن الهجرة، شوف فضل الله عز وجل على أهل المدينة، شوف شلون استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه المدينة هي مقر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. قال: فإذا هي المدينة يثرب. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه يهاجر إلى يثرب. يقول: ورأيت في رؤياي هذه، هذا الذي يرجح أنها الرؤيا مو حديثة، وقت القتال قريب من القتال، أنها وقت قبل أن يهاجر. قال: ورأيت في رؤياي هذه، شوفوا يا أخوان الرؤيا، أني هززت سيفا. كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا سيف، يقول هزيته. قال: فانقطع صدره، السيف انقطع. قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، قتل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 70، وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وأخوه من الرضاعة. قال: ثم هززته بأخرى، السيف هزه انقطع صدره، هز السيف مرة أخرى، رد مثل ما كان وأحسن. قال: فعاد أحسن ما كان. هذا كله في الرؤيا. قال: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. شوفوا انظروا الفائدة، ماذا حصل من أحداث، وقتل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، كسرت رباعيته، وضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف على البيضة على الخوذة، وضرب أيضا بالسيف على كتفه، وشجت وجنتاه، ودخلت يعني حلقتا المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الحلقات هذه الصغيرة دخلت في خدود النبي عليه الصلاة والسلام، وسال الدم الكثير من النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك عاد المؤمنون بعد ذلك أقوى وأقوى. التفسير رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني الذين قتل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإن أصابهم ما أصابهم من القتل، ولكن لهم أجر الشهيد، وأجر الشهيد تعرفونه أجر عظيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الآية عظيمة في أجر الأحاديث. السيف الذي رآه النبي كما جاء في تفسير وشرح هذا الحديث، السيف الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرؤيا هو سيفه ذو الفقار، والصحيح هو التخفيف، ذو الفقار مو ذو الفقار، ذو الفقار الذي وقع في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام وقع في نصيبه من غنائم ونفل بدر ذو الفقار. وذو الفقار من الخطأ الذي شاع عند كثير، حتى بعضهم ينسبه إلى بعض التصوير التلفزيوني وما شابه ذلك، اللي هو صاحب الحدين، هذا خطأ. السيف ذو الفقار هو الذي له مثل فقرات الظهر المدبب، شلون السكين اللي لها تقص فيها هذا الأمر، هذا هو ذو الفقار. أما الذي له طرفان هذا يسمى ذو الحدين، فالسيف الذي له حدان يسمى ذو الحدين. وأما ذو الفقار اللي أيضا كان عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما كان ذي حدين، إنما كان ذو الفقار يعني له الفقرات التي تقص. هذا لابد أن يصحح حتى في الخطأ التاريخي الذي هو منتشر عند كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمجيء قريش إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى داخل المدينة. الذي يعلم أن غزوة أحد وين صارت؟ صارت عند أحد خارج بيوت المدينة ناحية جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقريش وأنهم جاءوا إلى أحد، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المؤمنون داخل المدينة، فإذا دخل الكفار إلى المدينة الرجال يقاتلون في زقاق المدينة، والنساء في البيوت على السطوح مع الصبيان، إذا عندهم صخور يرمون المشركين من فوق، ولكن ما يخرج المؤمنون إلى ساحة القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يريدون الدفاع عن الإسلام، الشجاعة الدفاع عن الإسلام، قالوا: يا رسول الله، نريد الخروج إليهم والقتال في أرض المعركة وميدان المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأيه أن يبقى داخل المدينة. كثر كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة الذين لم يخرجوا إلى بدر، وبعض أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يخرجون إلى خارج المدينة، حتى أن بعض الصحابة كما جاء في بعض الروايات كانوا يأتون بالسيوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتبارزون، يشيرون إلى الشجاعة والقوة أمام العدو. يعني: يا رسول الله، لنخرج إليهم ونقاتلهم في مكانهم، لا نتركهم يدخلون علينا المدينة. فكثر كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم: يا رسول الله، والله من أهل المدينة ما دخل علينا فيها في الجاهلية. المدينة ما جانا جيش وقدر يدخل المدينة، ما دخل علينا أحد في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ معقولة يا رسول الله، في الجاهلية لما كنا كفارا ما كان أحد يجرؤ يدخل داخل المدينة للقتال، فهل يدخلون علينا ونحن مسلمون؟ فلم يزل الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي قال، حتى كان يوم الجمعة فقال: شأنكم إذن. معنى شأنكم إذن يعني خلاص اللي أنتم تبونه، ولكن قالها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصحابة والأمر شورى لا، قال: شأنكم إذن. خلاص خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قبل الغزوة بيوم، 14 شوال اللي هو السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الصحابة يريدون القتال عند أحد، والجيش وصل عند أحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، ثم خرج على الصحابة وقد لبس لأمته، واللأمة بلغة العرب يعني لباس الحرب، وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين. ما هو الدرع؟ ها الدرع ما هو؟ ها اللي هو اللباس الذي يلبس، لبس النبي عليه الصلاة والسلام درعين، يعني الحديد هذا الذي يلبس وفوق حديد ثاني، إشارة إلى أن القتال سيكون قويا. لذلك لما سقط النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الغزوة أثناء القتال وضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف، كان عليه حديد مرتين، كان صعب أنه يقوم. فجاء طلحة رضي الله تعالى عنه فجعل ظهره على بطنه على الأرض وحمل النبي على ظهره، قال: أوجب طلحة، أوجب، خلاص وجبت له الجنة. من اللي بالقتال ومطقوق وخلاص طايح وينزل على ظهره على بطنه، وخلي النبي عليه الصلاة والسلام بالحديد اللي عليه يصعد فوقه، سقط في الحفرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوجب طلح، خلاص طاح بعدها طلح، سقط من التعب، قال أوجب طلح. أحداث كبيرة جدا، وهذه يعني مرت عليكم ولكن نشير إليها إشارات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك كأنهم ندموا. هذه تصير بيننا أيضا، حتى بين الأب وبين أبيه وبين أمه وبين أمور، لأنها الصحابة أيضا بشر. بعض المرات ولدك أو أنت مع عيالك أو ما شابه ذلك، خلاص تريد الرأي تريد الرأي تريد الرأي، آخر شيء يوافق الآخر كأنك تندم على الإصرار، ليتك ما أصريت عليه. فهنا الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لبس الدرع وظاهر بين درعين وخرج عليهم، كأنهم ندموا، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالت الأنصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فقالوا يا نبي الله شأنك إذن، يعني اللي تقوله يا نبي الله سنتبعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. شوف شجاعة النبي عليه الصلاة، خلاص ليس لنبي إذا لبس اللأمة لباس الحرب أن يضعها حتى يقاتل، خلاص. هذا حتى شراح الحديث لما تكلموا قالوا هذا من باب التوكل على الله عز وجل وعدم نقد ذلك، لقول الله عز وجل فإذا عزمت ها فتوكل على الله، خلاص. لأن عزم النبي، واحد يعزم ويقرر شيء يتردد ولا لا؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا من نفائس تفسير هذه الآية. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة؟ خلاص واحد عزم، إذا عزمت على أمر فإن فساد الرأي أن تتردد، خلاص. من قبل كانت شورى ثم قرر النبي عليه الصلاة والسلام قرار، ما يصير كل يوم رايح راد رايح راد، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك. هذا من تمام التوكل على الله عز وجل، من باب الأخذ بالأسباب وكذلك من باب العزم. فإذا عزم الإنسان على أمر فلا بد عليه ألا يتردد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. كان عدد المسلمين قرابة 1000، وعدد المشركين قرابة 3000. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان من ضمن الجيش عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها الشيخين قبيل أحد، انخزل عبد الله ابن أبي ابن سلول بقومه ورجع بقرابة 300 رجل من قوم عبد الله ابن أبي ابن سلول، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 700 مقاتل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في قرابة 1000، في الطريق رجع عبد الله ابن أبي ابن سلول بقرابة 300. هذا يدلك على سوء فعل المنافقين، والمنافقون يوجدون في كل زمان ومكان، وهم الذين يثبطون المسلمين حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. تريد أن تدعو إلى الله عز وجل ثم يأتيك مجموعة من الناس ما تدري ما هي ملتهم، يثبطونك عن الدعوة إلى الله عز وجل، فعل الخير حتى في التبرع. نحن نقول فيهم أهل الخير وفيهم كذا، ولكن يتأثر أهل الخير بالقلة القليلة. تبي تسوي مسجد، شو يقولوا لك له الحين؟ نتعب، شفنا مقطع، أرسل لنا واحد كان كذا شالوا العلامة وحطوا علامة واحد ثاني وصوره، وبعدين شالوا علامة وحطوا علامة واحد ثاني وصوره. هذا موجود ولا ما موجود؟ عشان فعل فردي، 2، 10، 20، كم نسبتهم هذول بالنسبة إلى آلاف المساجد التي بنيت؟ واحد يقول ما أبي أتبرع للجمعيات الخيرية، ليش؟ والله أهل فساد. طلع فيهم واحد، والدولة مشكورة الحمد لله تتتبع هذا الفساد، والخير هو الأعم بسبب هؤلاء. انظروا إلى فعل الخير، وهذا ماذا يثبط الثاني، وهذا في دوانية يتكلم على هؤلاء، وهذا بالظن يتكلم على هذا، حتى أنهم منعوا كثيرا ممن يريد أن يفعل الخير. هذا مثال على ذلك، وهؤلاء يوجدون في كل مكان ويؤثرون على الآخرين. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى طبعا قبل أن يكمل النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من السياسة الشرعية أنه كان يعرض المقاتلة. شنو يعني يعرض المقاتلة؟ ما عليه، أنا ترى أسأل الآن عشان يمكن واحد مشتاق للدوانية بيروح بيتهم فأجر شوي، بيروح أجر شوي، ما عليه اسمحوا لي اليوم أنا ضيفكم، بعض ضيوف قد يكونون ثقيلين وبعضهم خفيفين شوي، يا الله يا رب أكون خفيف عليكم. شنو يعني عرض المقاتلة؟ قبل أن يوصل الصف وين؟ هذا في المعركة، ولكن قبل المعركة عرض المقاتلة يبي يشوف منو اللي يصلح للقتال ومنو اللي ما يصلح للقتال. يمكن يطلعون صغار، واحد عمره 11 سنة بواسل 11 سنة يبي يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا هنا 20 سنة أبوه ماسك إيده يوديه الدوام بكامل عقله. أنا ما أتكلم في فرق بين اللي عنده نقص وما يقدر وما لا، إيش كبره ما تسرح بخروفين، بخروف واحد ما تسرح، تعطيه خروف تقول له روح وده منح الخروف هناك وهو ماسك الآيباد ويطقطق وين والله ما أدري. مشكلة التربية، التربية مشكلة، لابد أن نعتني بأبنائنا. والله يا أخوان هم يعني أمانة في رقابنا، صح فيها نوع شدة وفيها كذا وعيالنا يتحملون الحمد لله، ولكن أنت ابذل الأسباب وافعل ما أمرك الله عز وجل به، ما هداه الله عز وجل هذا بتقدير من الله عز وجل، ولكن لا تستسلم للواقع. الصحابة كانوا 9 سنوات 10 سنوات كذا ورا النبي لا وقتال ويتهاوشون. في أحد يعرف عمير بن أبي وقاص؟ ما عليه نستطرد بس للفائدة. عمير بن أبي وقاص من شهداء غزوة بدر، أخو سعد بن أبي وقاص، يمكن لو أقول ما حد يعرف، نعرف سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو من العشر المبشرين الجنة. لما عرض المقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر عند بئر أبي عنبة، معروف مكانها وين سكة الحديد الموجودة الآن، في بئر وراها هناك عرض النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلة. عمير بن أبي وقاص عمره 16 سنة، حتى يقول سعد رضي الله تعالى كنت أحمل حمائل سيفه، السيف ما يقدر يشيله، عمير ضعيف وكذا ما يقدر يشيله، يقول كنت أنا أشيله كان طبعا. فالنبي يوم عرض فرجع عمير قال أنت أصلا ضعيف وكذا وعمرك 16 سنة ارجع. يعني لو واحد يرجع يقول على طول روح آيباد كذا خلنا نشوف دزلي حول لي فلوس عشان أشتري مدري شو، استانس بكى قال يا رسول الله ما لك؟ قال أريد أن أذهب للقتال، شوف يبي القتال. فلما بكى عمره 16 سنة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجزتك، ومن تقدير الله عز وجل كان من شهداء غزوة بدر عمير بن أبي وقاص. شوف شوف التربية وشوف الحرص على الدين، ما يبون شيء، يبون فداء هذا الدين بأموالهم وأنفسهم، ما عنده مال بنفسه. وانظروا إلى سير الصحابة رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى عرض المقاتلة، عرض النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض الأسماء حتى تعرفون هؤلاء كم كان أعمارهم وقت غزوة أحد. عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، النعمان بن بشير، زيد بن أرقم، البراء بن عازب، وسيد بن ظهير، عرابة بن أوس، أبو سعيد الخدري، سمرة بن جندب، رافع بن خديج، شافهم النبي عليه الصلاة والسلام كان أعمارهم إلى الآن لم تبلغ 15 14 14. ردهم النبي قال يلا ارجعوا المدينة، قتال هذا ما هو لعب. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال حق عمه تراني قولي القتال، فجاء عمه ظهير بن رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رافع بن خديج ولد أخوي ترى رامي عطى الحين خله حط أي إشارة له رامي ويصيد بالرمي. قال رافع رضي الله تعالى عنه فجعلت أتطاول وعلي خفان لي أبي يشوفني طويل، سوي عرفت شلون مو يتنا الحين أنت لا، يقول أرفع رجولي عشان يشوفني طويل وقوي، فجعلت أترافع وهو رامي فرفع كذي ما بلغ 15 سنة كرة، فبدأت أترافع رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أجستك، وعمه قال تراه رامي يشهد له بالرمي وشافه طويل شوي يترافع أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. لما أجازه منو صاحبه؟ الروح بالروح دائما يتطارحون، صحيح يتطارحون ما صاحب الروح بالروح، ما بلغ 15 سنة، سمرة بن جندب اللي دائما نسمع بالأحاديث. فقال سمرة لربيبه مري بن سنان الحارثي. ربيبه من؟ زوج أمه. شوف من الفوائد حتى الكلام حين زوج أمه شنو هذا؟ أعدى أعداء الأمة الإسلامية زوج الأم، بينهم حرب نووية وبينهم مسيرات وبينهم صواريخ، صح ولا لا؟ هذا الحين زوج أمه، ماذا يقول؟ راح له مباشرة حق زوج أمه، قال له يا أبتي. شو ما أجملها من كلمة، ما قال له يا عم بعد، قال يا أبتي، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني، وأنا أسرع رافع بن خديج. حنا نتطارح ما يقدر لي، هو صح يرمي بس والله ما مسكته لو طرحته وكذا. صحابة لا تقولوا والله كذا وما فيها، لا ترى ما هذا أمر طبيعي. فقال وأنا أطرح، شلون يجيزه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال زوج أمه مري بن سنان الحارثي يا رسول الله رددت ابني، ما قال رددت ولد زوجتي، رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارع. خلينا نشوف المسألة جد صحيح ولا بس كلام. فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصارع، فصرع سمرة رافع رضي الله عنه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما أجمل هذه الروح التي كانت عند الصحابة رضي الله تعالى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم لأحداث كثيرة جدا، وأنا لي كتاب اسمه غزوة أحد وحمراء الأسد، فصلت فيه تفصيلات كثيرة من أراد أن يرجع إليه، ولكن هي مشاهد مهمة حتى ما نريد التطرق إلى القتال اللي حصل، ولكن هناك بعض المشاهد مهمة ينبغي أن نقف معها. إن شاء الله ما أطول عليكم بإذن الله، أخذها سريعا. لما وصلوا إلى أحد وكانت ليلة السبت بالليل، يعني الجمعة بالليل، كان من المشاهد العظيمة ما حدث بين صحابيين جليلين، بين خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وبين الملقب بالمجدع لله. من هو المجدع في الله؟ أكيد تعرفونه، سأذكره. بين عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. واسمعوا إلى هذه القصة العظيمة. تنحوا في ناحية، بكرة القتال، هذا في الليل. فقال سعد، قال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص: ألا تأتي ندعو الله عز وجل؟ شوف الدعوة، يعني ليش ما نروح بزاوية؟ أنا أدعو وتأمن يا سعد على دعائي، وأنت تدعو وأنا أؤمن على دعائك. فخلوا في ناحية، سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش. فدعا سعد رضي الله تعالى عنه، واسمعوا إلى دعاء سعد رضي الله تعالى عنه، قال يا ربي، هو أدعية الصحابة. أنا ما ودي أقول لكم، جاي مع اثنين عزوبية بالسيارة، واحد جايبني وواحد يسوق وواحد، أنا ترى لطف عشان بس أشد الانتباه. اثنينهم عزابية، شنو دعوتهم؟ يا رب تزوجني امرأة صالحة. دعوة طيبة، آمين. الآن الدعوة دعوة الصحابة، وكل له، هذا جائز، أنا ما أقول شيء، بس أنا من باب لفت الأنظار. فتنحوا ناحية، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال يا ربي، وعبد الله بن جحش بجانبه: إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، يعني غضبه وقوته، قال فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. الله أكبر، شنو دعوته؟ عطني أقوى واحد في المعركة، أقوى واحد، أغضب واحد، أشد واحد، أقاتله وأقتله في سبيلك يا رب، مو لأجل شيء. ومن قتل قتيلا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فله سلبه، وأخذ سلبه وروح دعوة. فقال عبد الله بن جحش اللهم أمين، أمن عبد الله بن جحش على دعوة سعد بن أبي وقاص. ثم قال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي. هذا الأنفي قصة، قص هو يقص أنفي. فإذا لقيتك غدا، يعني يوم القيامة، قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، أذنك مكسوسة وأنفك مكسوس يوم القيامة، يا ربي ستقول لي ما الذي قطع أنفك وقطع أذنك؟ فأقول فيك وفي رسولك، فتقول لي صدقت. الدعوة العظيمة. فأمن سعد رضي الله تعالى عنه على هذه الدعوة. سعد بن أبي وقاص كان يحدث ابنه إسحاق بهذا الأمر، كان بس الاثنين يعرفونه. بعد ذلك كان يحدث ابنه إسحاق، سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، يقول يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط. شوف شوف شوف، الأذن خلاص آخر شيء معلقة على أدنى طرف في خيط، لما أصابه من مثلة بأيدي المشركين بعد مقتله. ولذلك كان عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه كان يلقب لقبه المجدع في الله. أنفه أذنه كلها تقطعت في سبيل الله عز وجل. انظروا إلى الدعوة الصادقة من الصحابي، كل واحد له دعوة، ولكن في دعوة أخير من دعوة أخرى. فلذلك لابد على الإنسان أن يدعو فيما يجعله قريبا من الله عز وجل، فيما يثقل ميزانه يوم القيامة، فيما إذا جاء يوم القيامة والناس يبحثون عن حسنات هو يريد أن يكون ميزانه مليئا بالحسنات. أكثر دعوات بني آدم الآن والمسلمين كلها لأجل الدنيا، لا نقول حرام، هذا أمر طيب، ولكن لا تنسى أمر الآخرة في دعواتك. أبو دجانة رضي الله تعالى عنه في نهار السبت وفي يوم المعركة وفي وقت تسوية الصفوف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال للصحابة من يأخذ مني هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيف وقال للصحابة وهم في الصف من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يأخذه بحقه؟ قبل شوي من يأخذه؟ الكل قال أنا. الآن قال من يأخذه بحقه، في حق معين، كما جاء في الرواية فأحجم القوم، ترددوا شنو الحق الآن، قد يكون أمر صعب. فقال أبو دجانة سماك ابن خرشة الخزرجي رضي الله تعالى عنه قال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فما حقه؟ أنا آخذه بحقه، فما حقه؟ خلاص والله لو شنو تقول يا رسول الله سأطبق ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. الله أكبر، دم المسلم عظيم جدا. بعض الخوارج وما شابه عندهم دماء المسلمين هذا ولا شيء، يقتلون المسلم لا ويقولون من دين الله عز وجل. لا تقتل به مسلما ولا تفر عن كافر. فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذ السيف سماك بن خرشة الخزرجي أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، معروف هو بصاحب العصابة، يعرف قومه، إذا خرج من بيته وعنده عصابة بلون معين حمراء، إذا ربط العصابة هذه العمامة الحمراء يعرفون الرايح قتال، معروف من أيام الجاهلية هكذا. إذا ربط العمامة هذه واحد ثاني تشوفه مثلا كذا عرفوا أنه في شيء صاير. أبو دجانة إذا عصب العصابة هذه عرفوا أنه مقاتل رضي الله تعالى عنه. متى استشهد؟ في حروب الردة. ربط العصابة رضي الله تعالى عنه وأخذ السيف من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يتبختر بين الصفين. تبختر شنو؟ مشى فيها كبر بين صفوف المسلمين، صفوف الكفار، بدأ مسك هذه وفيها نوع كبر، خيلاء في الصف. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مختال في مشيته بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. موضع قتال، ما في والله تنزل قتال مشركين صلى الله عليكم ممكن، لا أظهر قوتك أمامهم. حنا الإشكالية الآن والله يا أخوان بعض الناس تشوفه على المسلمين متكبر، أسكت الله، مثلا دوام مسلم ضعيف مفروض يعني نستكين معهم، طلع برا يجي كافر يقوم له يفز كذا الوضع. احنا ما نقول اظلم الكافر، لا، احنا نتعامل معهم بالعدل، لكن لا تنقلب الموازين. لذلك عندنا انقلاب هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع أمام الكفار. لابد أن تكون عزيزا قويا، خاصة في مثل هذا الوضع، قتال الآن بين المسلمين وبين المشركين. من المواضع أيضا المشاهد العظيمة، وهو ما حصل لعمر ابن الجموح سيد بني سليمة من الأنصار. هذا الرجل من كرماء الصحابة، بودي أن ترجع ما يعني سيرته كثيرة وما ورد فيه شيء كثير حتى في سبب إسلامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني سلمة قال من سيدكم؟ قالوا فلان ابن فلان، سموه في الحديث على أن نبخله، هو سيدنا بس بخيل. المشيخة الشيخة هي مو بس دوانية تفتح لك وفنجال، لا، شيخة تسعى مع ربعك، واحد ضعيف، واحد مظلوم، واحد كذا. الحين واحد شيخة بس يبي تعال مرن الديوانية وتقهوى مثلا، لا ينفعك لا بمال ولا بجاه ولا بكلمة ولا باتصال ولا شيء. ايش تنفعني بالشيخ؟ ايش تنفعني فيها؟ والله يا اخوان ايش تنفعني هذه الان؟ الحمد لله محكومين وبدولة طيبة والله الحمد، ايش تنفعني هذا الان؟ تبي تصير شيخ على ربعك؟ انفعهم. بعض الناس ما في خير حتى لاقرب الناس له، بس حق عياله، بس عياله اللي يفزع لهم، شركة النفط ولا مدري وين كذا، غيرهم أبد ولا تعرف منه شيء. قالوا يا رسول الله على أن نبخله، سوى النبي عليه الصلاة قال لا، هذه خلاص في سلالة فلان، فلان بن فلان، لا والله أضربها بالطوفة. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، كان كريم، بل سيدكم، يوه بحديث واحدة، بل سيدكم عمرو بن الجموح. الله أكبر، تبي واحد ينفع قومه، ينفع ربعه، حتى في العلم سعد بن معاذ شنو نفع ربعه؟ ترى سبع سنوات في الإسلام، ولكن لما توفي واستشهد اهتز له عرش الرحمن. لماذا؟ أول ما أسلم. هذا الشيخ، هذا الشيخ حين والله يشوفك تموت ولا يسأل عنك، يبي بس الناس تزوره، والله يمكن ناس مرضى ويحتاجون شيء ولا أي شيء، راح حق ربعه سعد بن معاذ قال شوف أنا مو أسلمت، أنك هو من بني عبد الأشهل، سيد بني عبد الأشهل من الأوس، ذهب إليهم مباشرة، ما انتظر بكرة وانطروا، لما راح لهم مباشرة قال يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، كيفكم بالطقاق اللي يطقكم؟ أكلم واحد فيكم أنتم كفار؟ يقول الراوي فما أمسى أحد في بني عبد الأشهل من رجل وامرأة إلا وهو يؤمن بالله وبرسوله، إلا رجلا واحدا اللي هو الأصيرة، واحد كان عليه بعض الأمور. ارجعوا للسيرة، سبحان الله، وهذا الرجل متى آمن؟ آمن يوم أحد، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد الشهادتين وحسن إسلامه وقتل وقتل في المعركة ولم يسجد لله سجدة واحدة. لما جاء الحديث في صحيح مسلم بدون ذكر الاسم، اسم الأصيرة، عن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. الله أكبر، في غزوة أحد. نرجع إلى عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، رجل كبير في السن وفيه عرجة، معذور؟ ليس على العرج حرج، وفيه عرجة، وعنده أربع أبناء، وراح للنبي يبي قاتل، راح للنبي عليه الصلاة والسلام يبي قاتل. عياله الأربعة قالوا إن الله قد عذرك، في القرآن بعد، معذور الأعرج، ليس على الأعرج حرج، الله عز وجل عذرك. قال أنتم بتنفعوني يوم الآخرة، إيش تبي تسووا لي يوم الآخرة؟ يوم يفر المرء من جميع أهله خلاص. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عرجة، ما يستطيع شيء، يعرج. قال يا رسول الله إن بني الأربعة هذول يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، والله إني لأرجو، شوف حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. يا أخي بعض الناس يستبعد العطاء من الله عز وجل، والله إذا أعطى أدهش، والله الله عز وجل إذا أعطى أدهش. يحدثوني عن رجل عندنا في المنطقة وأعرف اسمه، سموه لي إياه، جلس سنوات ما تأتيه، ما لم يرزق بأبناء، من دعاء الله عز وجل حملت زوجته وأتت بأربعة، ثم حملت بعده بالفترة وأتت بأربعة، ثمانية بطنين. أسأل الله عز وجل أن يبارك له، إذا أعطى أدهش. ولكن أحسن الظن بالله عز وجل. هذا الرجل ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول يا رسول الله بني، قال والله، يحلف، والحلف على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالله عز وجل جائز ورد على الصحابة، لو أقسم على الله لأبره، يبره الله عز وجل. قال والله يرى إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. هذا الرجل أعرج، والله يا رسول الله إن عندي رجاء بالله عز وجل أن الجنة أطأها بعرجتي هذه، ما تردوني لا عيالي الأربعة ولا غيرها، أعرج ولا ما أعرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، وقال لبنيه لا عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. العذر موجود، أنت كيفك، وأنتوا يا عياله لا تمنعون الخير، خلاص هو يريد عقله، هو يريد هذا الأمر. فقال عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال عمرو فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. والله يا رسول لو شنو يصير، والله اليوم أنا عندي حسن ظن بالله أني ما أرجع إلى أهلي إلا وأنا في الجنة. طبعا القبر روضة من رياض الجنة. شوف ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر بن الخطاب عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحلف والله ما أرجع لأهلي اليوم. فقال عمر يا عمر لا تألع على الله، لا تقسم على الله. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عمر، فإن منهم من لم أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته. شوف الرجاء، حسن الظن بالله عز وجل. يقول الراوي فقتلوه يوم أحد وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ميت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأحداث كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم، وكانت هناك بعض الأمور الجميلة في هذه الغزوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس يعني في ذاته، وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر أن أطلت عليكم، وإن كان هناك بعض الأمور التي أردت أن أذكرها، ولكن ما ذكرناه فيه كفاية. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا، وأشكركم على حسن الاستماع، وأعتذر على هذه الإطالة، وجزاكم الله خيرا.